الله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع وقدره بخصائص ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القهار مبيد الأجناد والجموع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتبع آمر وأهدى متبوع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في القنوت والخشوع وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم من هذه الأمة وخصكم بهذه الملة فأصبحتم بذلك خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وإن مما ادخره الله لكم من الفضائل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فقد أضل الله عنه اليهود والنصارى وهداكم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أيها المسلمون حق هذا اليوم المبارك وما اختص به من الفضائل لعلكم تقومون بتعظيمه وتعرفون أهميته. ففي هذا اليوم كان تمام خلق السماوات والأرض فقد خلقهم الله تعالى في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وفيه خلق أبوكم آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفي هذا اليوم تقوم الساعة وفي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما. وإن هذه الساعة أرجى ما تكون هي ساعتكم هذه من حين ما يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة وكذلك ما بعد صلاة العصر. ففي ساعتكم هذه صلاة الجمعة وانتظارها. أما ما بعد العصر ففيها تحية المسجد وانتظار صلاة المغرب. فإن الإنسان في هذا اليوم ينبغي أن يبكر لصلاة المغرب قبل الغروب فإذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد ودعا فيهما بما شاء فإنه يرجى أن تجاب دعوته في هذه الساعة. ثم إذا فرغ من صلاة الركعتين وانتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة من انتظر الصلاة. فتحرّوا أيها المسلمون ساعة الإجابة في هذا اليوم. وقت صلاتكم هذه وآخر ساعة بعد العصر لعلكم تقومون بما تسألون الله من خير الدنيا والآخرة. ومن خصائص هذا اليوم أنه يستحق أن يقرأ الإنسان في فجر يوم الجمعة الإسلام من تنزيل السجدة في الركعة الأولى من الصلاة وسورة هل أتى في الركعة الثانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما وكان يديم ذلك صلى الله عليه وسلم. وإنه من المؤسف أن بعض الأئمة لا يكادون يقرؤون هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة. ومن الأئمة بل من جهال الأئمة من يفرق سورة السجدة في الركعتين، ومنهم من يقتصر على سورة هل أتى، ومنهم من يقرأ أي سورة فيها سجدة. وكل هذا من تصرفات الأئمة الجهال الذين لا يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعرفونها ويقصرون فيها. والسنة أن يقرأ الإنسان في فجر يوم الجمعة سورة التامين تنزيل السجدة في الركعة الأولى كاملة، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى كاملة أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة إذا جاءك المنافقون تامة، وربما قرأ بسبس والعافية. ومن خصائص هذا اليوم استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة إما في المصحف أو عن ظهر قلب، فإن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطح له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. ومن خصائص هذا اليوم تأكد الاغتسال فيه لصلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي على كل بالغ، فمن كان بالغا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام بين فصيح صريح نطق به أنصح الخلق وأعلمهم بما يقول، فقال غسل الجمعة واجب. لو أن هذه العبارة وجدت في كلام أحد من أهل الفقه في كتب الفقه لم يشك الشارحون لهذا الكتاب ولا القارئون له أن غسل الجمعة واجب، فكيف وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعلمهم بما يقول لفظا ومعنى، فقد قال لأمته: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. فلا يترك المسلم الاغتسال ليوم الجمعة لأنه أمر مؤكد جدا بل واجب. قال ابن القيم رحمه الله: وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر، ومن وجوب الوضوء للرعاة والحجامة والخيل، وأقوى من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وهذه الأمور قد اشتهر عند أهل العلم وجوبها. فيقول ابن القيم: إن وجوب الاغتسال للجمعة أقوى من وجوب هذه الأمور المشتهرة بين أهل العلم. وينبغي للإنسان أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى المسجد فيشتغل بالصلاة والقراءة والذكر حتى يأتي الإمام. وينبغي أيضا أن يتقدم في المكان كما تقدم في الزمان فيدنو من الإمام ولا يتأخر. وإن من المغسل أن بعض المحسنين المحبين للخير يأتون مبكرين للمسجد لكنهم يصلون في مؤخر المسجد، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدموا ويكملوا الصف الأول فالأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقدموا واهتموا بي وليأتم بكم من وراءكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. فليخشى أولئك الذين يتأخرون ويتخذون مكانا لهم معينا في يوم الجمعة ليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعلى العكس من ذلك قوم يتقدمون بعصيانهم بعصيهم وحذائهم ومناديلهم يضعون المناديل والحذاء والعصيان يضعونها في الأماكن الفاضلة وهم يتأخرون في بيوتهم أو يتأخرون في دكاكينهم فيتحجرون الأماكن الفاضلة عمن تقدم يحرمون المتقدمين إلى المسجد وهم أحق بهذه الأماكن منهم وتجدهم مسؤولين في بيوتهم أو في دكاكينهم وهذا محرم عليهم ولا ينالون بذلك أجرا بل إنما ينالون الإثم بذلك لأنهم تحجروا ما ليس لهم فيه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الفضل لمن تقدم بنفسه لا لمن تقدم بعصاه أو بحذائه. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا التحجر محرم وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد اللهم إلا إذا كان الإنسان في المسجد أو خرج من المسجد لعذر وهو يريد أن يرجع فحينئذ لا بأس أن يضع في مكانه شيئا. ومن خصائص هذا اليوم صلاة الجمعة وخطبتها التي أمر الله بالسعي إليها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأجمع المسلمون على فرضية صلاة الجمعة وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بها فقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة ما دام يسمع الأذان وما دام في البلد حتى لو كان مسافرا مارا في البلد فإنه يجب عليه أن يحضر الجمعة لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا. فالمسافر الذي مر في البلد قد دخل في هذا العموم فيجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. ومن فضائل هذا اليوم ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بصره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما طرد كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما طرد دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما طرد بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام أو قال خرج الإمام فروا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. ومن خصائص هذا اليوم أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر فيه بعد الأذان لها حتى يصلي إلا أن يؤديها في بلد في طريقه أو يخاف فوت سفره مثل أن يريد السفر في الطائرة ويخشى أن تفوته إن تأخر فهنا لا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني على من يلزمه حضور الجمعة، وكذلك يحرم عليه جميع ما يلهيه عن الحضور لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن خصائص هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أيضا أنه لا يصومه الإنسان وحده، لا يصومه وحده إلا أن يصوم قبله يوم الخميس أو يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. ومن خصائصه أيضا أن الله تعالى يتجلى فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة ويزورونه، فيكون أقربهم إلى الله وأصدقهم إلى زيارة الله، أصدقهم إلى الجمعة. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم الجمعة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله اتخذ في الجنة وافيا أفيح من مسك أبيض يجتمع فيه أهل الجنة يوم الجمعة، فيجيء النبيون فيجلسون على منابر من نور، ثم يجيء الصديقون والشهداء فيجلسون على منابر من ذهب، ثم يجيء أهل الغرف فيجلسون على قدام المسك، فيتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه فيقول لهم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا فيقول الله عز وجل: رضاي أنزلكم جاري وإن لكم كرامتي. فيسألوني فيسألونه الرضا فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. فاعرفوا أيها المسلمون حق هذا اليوم واحضروه قدره، واحمدوا الله على هذه النعمة حيث خصكم بهذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم إنا نسألك أن توفقنا بتعظيم شعائرك وأن تجعلنا ممن ينالون بخائرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فسبحوا لله حمدا كثيرا كما امر واذكره وقد تاذن بالزياده لمن كفر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب وماكر وعلى التابعين لهم باحسان ما بدا الصباح وانور وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا امر الله تعالى اطيعوا الله تعالى ورسوله لعلكم ترحمون. ولقد سمعتم ما تلوناه في الخطبه الاولى من امر الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه بامرين: احدهما السعي الى الجمعه والثاني ترك البيع. ورتب الله على ذلك انه خير لنا وانه سبب للسعاده في الدنيا والاخره. ايها المسلمون انه لا يحل لرجل تلزمه الجمعه اذا سمع النداء الثاني من المسجد الذي يريد ان يصلي فيه الجمعه، لا يحل له ان يتلهى عن الحضور، بل يجب عليه المبادره فورا الى المسجد. ويجب عليه ايضا ان يجعل البيع والشراء، فمن باع او اشترى بعد الاذان بعد اذان يوم الجمعه الثاني من المسجد الذي يريد الصلاه فيه فان بيعه محرم وهو آثم به والعقد باطل، فلا ينتقل فيه المبيع الى المشتري ولا الثمن الى البائع. وهؤلاء الذين يجلسون عند المواشي عند الغنم او الابل قبل حضور الامام يجب عليهم ان يكفوا عن البيع والشراء بمجرد ما يسمعون اذان الجمعه، فان باعوا او اشتروا بعد الاذان فان بيعهم باطل محرم ويرجع فيه المبيع الى البائع ويرجع فيه الثمن الى المشتري وجوبا، ولا يملك المشتري المبيع ولا يحل له ان يتصرف فيه. مثال ذلك: لو اشتريت بعيرا بعد أن أذن للجمعة، لو اشتريت بعيرا بعد هذا الأذان فإن البيع باطل، ولا يجوز لك أن تتصرف في البعير لا بذبح ولا بغيره، بل يجب عليك أن ترده إلى صاحبه ثم يبيعه صاحبه من جديد عليك أو على غيرك. وهكذا لو اشتريت شيئا من صاحبك بعد أذان الجمعة من المسجد الذي تريد أن تصلي فيه فإن البيع لا يصح. مثال ذلك أيضا: لو اشترى الإنسان بيتا من شخص بعد هذا الأذان فإن البيت باق على ملك البائع، لا يحل للمشتري أن يسكن فيه ولا أن يتصرف فيه ببيع ولا وقف ولا رهن ولا غيرها، لأن الملك لم ينتقل فيه بل هو ملك لبائعه، لأن هذا البيع مما نهى الله عنه حيث أمر الله عز وجل بترك البيع. فانتبهوا أيها المسلمون لهذا الأمر، واعلموا أن كل شيء نهى الله عنه فإنه يقع فاسدا من فاعله، لأن تصحيحه معناه مغاشة الله تعالى فيما نهى عنه. فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واعلموا أنما خلقتم لعبادة الله لم تخلقوا للبيع والشراء ولا لأن تكتسبوا الدنيا إلا ما تستعينون به على طاعة الله. فلا تجعلوا أيها المسلمون الوسيلة غاية ولا تجعلوا الغاية وسيلة، فإن هذا بعض من لا يعقلون ولا يفهمون. وإنما العاقل من يجعل الوسيلة في مكانها وسيلة ويجعل الغاية في مكانها غاية. والغاية التي خلقتم لها هي عبادة الله كما قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله. ومن ذلك أن تستمعوا على الصلاة في المساجد فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة سمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أن رسولك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم إنا نشهدك أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لتكون كلمتك هي العليا. اللهم انصر كل من جاهد لتكون كلمتك هي العليا. اللهم انصر كل من جاهد لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم اقتل أعداء المسلمين. اللهم اقتل أعداء المسلمين. اللهم لا تسلطهم على المسلمين بذنوبهم يا رب العالمين. اللهم اعف عن المسلمين وكفر سيئاتهم وارفع درجاتهم. اللهم اصلح المسلمين ولاة امورهم. اللهم اصلح لولاة الامور بطانتهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة امور المسلمين غير ناصح لهم ولا لشعوبهم فاقذف في قلوبهم بغضة وابعده عنهم يا رب العالمين. اللهم اصلح شيطانة ولاة امورنا. اللهم اصلح شيطانة ولاة امورنا. اللهم اصلح شيطانة ولاة امورنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم لما فيه خير صالح العباد والبلاد انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع وخصه بخصائص ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القهار مبيد الأجناد والجموع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتبع آمر وأهدى متبوع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في القنوت والخشوع وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم من هذه الأمة وخصكم بهذه الملة فأصبحتم بذلك خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وإن مما ادخره الله لكم من الفضائل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فقد أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أيها المسلمون حق هذا اليوم المبارك وما اختص به من الفضائل لعلكم تقومون بتعظيمه وتعرفون أهميته. ففي هذا اليوم كان تمام خلق السماوات والأرض فقد خلقهم الله تعالى في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وفيه خلق أبوكم آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وفي هذا اليوم تقوم الساعة وفي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما. وإن هذه الساعة أرجى ما تكون هي ساعتكم هذه من حين ما يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة وكذلك ما بعد صلاة العصر. ففي ساعتكم هذه صلاة الجمعة وانتظارها. أما ما بعد العصر ففيها تحية المسجد وانتظار صلاة المغرب. فإن الإنسان في هذا اليوم ينبغي أن يبكر لصلاة المغرب قبل الغروب. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد ودعا فيهما بما شاء فإنه يرجى أن تجاب دعوته في هذه الساعة. ثم إذا فرغ من صلاة الركعتين وانتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فتحرض أيها المسلمون ساعة الإجابة في هذا اليوم. وقت صلاتكم هذه وآخر ساعة بعد العصر لعلكم تقومون بما تسألون الله من خير الدنيا والآخرة. ومن خصائص هذا اليوم أنه يستحق أن يقرأ الإنسان في فجر يوم الجمعة الإسلام من تنزيل السجدة في الركعة الأولى من الصلاة وسورة هل أتى في الركعة الثانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما وكان يديم ذلك صلى الله عليه وسلم. وإنه من المؤسف أن بعض الأئمة لا يكادون يقرؤون هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة. ومن الأئمة بل من جهال الأئمة من يفرق سورة السجدة في الركعتين، ومنهم من يقتصر على سورة هل أتى، ومنهم من يقرأ أي سورة فيها سجدة. وكل هذا من تصرفات الأئمة الجهال الذين لا يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعرفونها ويقصرون فيها. والسنة أن يقرأ الإنسان في فجر يوم الجمعة سورة الدامين تنزيل السجة في الركعة الأولى كاملة، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى كاملة أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة إذا جاءك المنافقون تامة، وربما قرأ بسبح والعافية. ومن خصائص هذا اليوم استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة إما في المصحف أو عن ظهر قلب، فإن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. ومن خصائص هذا اليوم تأكد الاغتسال فيه لصلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي على كل بالغ، فمن كان بالغا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام بين فصيح صريح نطق به أنصح الخلق وأعلمهم بما يقول. فقال: غسل الجمعة واجب. لو أن هذه العبارة وجدت في كلام أحد من أهل الفقه في كتب الفقه لم يشك التارحون لهذا الكتاب ولا القارئون له أن غسل الجمعة واجب، فكيف وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق وأدفأ الخلق وأعلمهم بما يقول لفظا ومعنى، فقد قال لأمته: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. فلا يترك المسلم الاغتسال ليوم الجمعة لأنه أمر مؤكد جدا بل واجب. قال ابن القيم رحمه الله: وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر، ومن وجوب الوضوء للرعاة والحجامة والقي، وأقوى من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وهذه الأمور قد اشتهر عند أهل العلم وجوبها. فيقول ابن القيم: إن وجوب الاغتسال للجمعة أقوى من وجوب هذه الأمور المشتهرة بين أهل العلم. وينبغي للإنسان أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى المسجد فيشتغل بالصلاة والقراءة والذكر حتى يأتي الإمام. وينبغي أيضا أن يتقدم في المكان كما تقدم في الزمان فيدنو من الإمام ولا يتأخر. وإن من المؤسف أن بعض المحسنين المحبين للخير يأتون مبكرين للمسجد لكنهم يصلون في مؤخر المسجد، وهذا خلاف السنة. بل السنة أن يتقدموا ويكملوا الصف الأول فالأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقدموا واعتموا بي وليأتم بكم من وراءكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يغفرهم الله. رواه مسلم. فليخش أولئك الذين يتأخرون ويتخذون مكانت لهم معينا في يوم الجمعة ليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعلى الحق من ذلك قوم يتقدمون بعصيانهم بعصيهم وحذائهم ومناديلهم يضعون المناديل والحذاء والعصيان يضعونها في الأماكن الفاضلة وهم يتأخرون في بيوتهم أو يتأخرون في دكاكينهم فيتحجرون الأماكن الفاضلة عمن تقدم يحرمون المتقدمين إلى المسجد وهم أحق بهذه الأماكن منهم وتجدهم مسؤولين في بيوتهم أو في دكاكينهم وهذا محرم عليهم ولا ينالون بذلك أجرا بل إنما ينالون الإثم بذلك لأنهم تحجروا ما ليس لهم فيه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الفضل لمن تقدم بنفسه لا لمن تقدم بعصاه أو بحذائه. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا التحجر محرم وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد اللهم إلا إذا كان الإنسان في المسجد أو خرج من المسجد لعذر وهو يريد أن يرجع فحينئذ لا بأس أن يضع في مكانه شيئا. ومن خصائص هذا اليوم صلاة الجمعة وخطبتها التي أمر الله بالسعي إليها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأجمع المسلمون على فرضية صلاة الجمعة وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بها فقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة ما دام يسمع الأذان وما دام في البلد حتى لو كان مسافرا مارا في البلد فإنه يجب عليه أن يحضر الجمعة لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا. فالمسافر الذي مر في البلد قد دخل في هذا العموم فيجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. ومن فضائل هذا اليوم ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بصرا ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما طرد كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما طرد دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما طرد بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام أو قال خرج الإمام فروا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. ومن خصائص هذا اليوم أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر فيه بعد الأذان لها حتى يصلي إلا أن يؤديها في بلد في طريقه أو يخاف فوت سفره مثل أن يريد السفر في الطائرة ويخشى أن تفوته إن تأخر فهنا لا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني على من يلزمه حضور الجمعة، وكذلك يحرم عليه جميع ما يلهيه عن الحضور لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن خصائص هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أيضا أنه لا يصومه الإنسان وحده، لا يصومه وحده إلا أن يصوم قبله يوم الخميس أو يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. ومن خصائصه أيضا أن الله تعالى يتجلى فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة ويزورونه، فيكون أقربهم إلى الله وأصدقهم إلى زيارة الله، أصدقهم إلى الجمعة. فخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم الجمعة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله اتخذ في الجنة وافيا أفيح من مسك أبيض يجتمع فيه أهل الجنة يوم الجمعة، فيجيء النبيون فيجلسون على منابر من نور، ثم يجيء الصديقون والشهداء فيجلسون على منابر من ذهب، ثم يجيء أهل الغرف فيجلسون على قدام المسك، فيتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه فيقول لهم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا فيقول الله عز وجل: رضاي أنزلكم جاري وإن لكم كرامتي. فيسألوني فيسألونه الرضا فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. فاعرفوا أيها المسلمون حق هذا اليوم واحضروه قدره، واحمدوا الله على هذه النعمة حيث خصكم بهذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم إنا نسألك أن توفقنا بتعظيم شعائرك وأن تجعلنا ممن ينالون بخائرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد تاذن بالزياده لمن كفر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب وناصر وعلى التابعين لهم باحسان ما بدا الصباح وانور وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا امر الله تعالى اطيعوا الله تعالى ورسوله لعلكم ترحمون. ولقد سمعتم ما تلوناه في الخطبه الاولى من امر الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه بامرين: احدهما السعي الى الجمعه والثاني ترك البيع. ورتب الله على ذلك انه خير لنا وانه سبب للسعاده في الدنيا والاخره. ايها المسلمون انه لا يحل لرجل تلزمه الجمعه اذا سمع النداء الثاني من المسجد الذي يريد ان يصلي فيه الجمعه، لا يحل له ان يتلهى عن الحضور، بل يجب عليه المبادره فورا الى المسجد. ويجب عليه ايضا ان يدع البيع والشراء، فمن باع او اشترى بعد اذان يوم الجمعه الثاني من المسجد الذي يريد الصلاه فيه فان بيعه محرم وهو آثم به والعقد باطل، فلا ينتقل فيه المبيع الى المشتري ولا الثمن الى البائع. وهؤلاء الذين يجلسون عند المواشي عند الغنم او الابل قبل حضور الامام يجب عليهم ان يكفوا عن البيع والشراء بمجرد ما يسمعون اذان الجمعه، فان باعوا او اشتروا بعد الاذان فان بيعهم باطل محرم ويرجع فيه المبيع الى البائع ويرجع فيه الثمن الى المشتري وجوبا، ولا يملك المشتري المبيع ولا يحل له ان يتصرف فيه. مثال ذلك: لو اشتريت بعيرا بعد هذا الاذان فان البيع باطل ولا يجوز لك ان تتصرف في البعير لا بذبح ولا بغيره، بل يجب عليك ان ترده الى صاحبه ثم يبيعه صاحبه من جديد عليك او على غيره. وهكذا لو اشتريت شيئا من صاحبك بعد اذان الجمعه من المسجد الذي تريد ان تصلي فيه فان البيع لا يصح. مثال ذلك ايضا: لو اشترى الانسان بيتا من شخص بعد هذا الاذان فان البيت باق على ملك البائع، لا يحل للمشتري ان يسكن فيه ولا ان يتصرف فيه ببيع ولا وقف ولا رهن ولا غيرها، لان الملك لم ينتقل فيه بل هو ملك لبائعه، لان هذا البيع مما نهى الله عنه حيث امر الله عز وجل بترك البيع. فانتبهوا ايها المسلمون لهذا الامر، واعلموا ان كل شيء نهى الله عنه فانه يقع فاسدا من فاعله، لان تصحيحه معنى مراده الله تعالى فيما نهى عنه. فاتقوا الله ايها المسلمون واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واعلموا انما خلقتم لعباده الله لم تخلقوا للبيع والشراء ولا لان تكتسبوا الدنيا الا ما تستعينون به على طاعه الله. فلا تجعلوا ايها المسلمون الوسيله غايه ولا تجعلوا الغايه وسيله، فان هذا بعض من لا يعقلون ولا يفهمون. وانما العاقل من يجعل الوسيله في مكانها وسيله ويجعل الغايه في مكانها غايه. والغايه التي خلقتم لها هي عباده الله، كما قال ربكم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فعليكم بالجماعه عليكم بالجماعه عليكم بالجماعه وهي الاستماع على دين الله ومن ذلك ان تستمعوا على الصلاه في المساجد فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكم علق اللهم وطاعه كم علق اللهم وطاعه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم ادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم اجزه عنا افضل ما جزيت نبيا عن امته اللهم انا نشهدك ان رسولك قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه اللهم انا نشهدك انه تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فنسالك اللهم ان تصلي وتسلم عليه يا رب العالمين اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين اللهم اعز المسلمين يا رب العالمين اللهم اعز المسلمين يا رب العالمين اللهم اعز المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر كل من جاهد لتكون كلمتك هي العليا اللهم انصر كل من جاهد لتكون كلمتك هي العليا اللهم انصر كل من جاهد لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين اللهم اقتل اعداء المسلمين اللهم اقتل اعداء المسلمين اللهم لا تسلطهم على المسلمين بذنوبهم يا رب العالمين اللهم اعف عن المسلمين وكفر سيئاتهم وارفع درجاتهم اللهم اصلح المسلمين ولاة امورهم اللهم اصلح لولاة الامور بطانتهم يا رب العالمين اللهم من كان من بطانة ولاة امور المسلمين غير ناصح لهم ولا لشرورهم فاقذف في قلوبهم بغضة وابعده عنهم يا رب العالمين اللهم اصلح بطانة ولاة امورنا اللهم اصلح بطانة ولاة امورنا اللهم اصلح بطانة ولاة امورنا يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم لما فيه خير صالح العباد والبلاد انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.